قال أبو داود: وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال: وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نصير عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه عن غاضرة قيس.
من غاضرة؟ يعني عن هي من يعني تفسير الغاضري، وغاضر يعني يطلق على جماعات، ولكنه هو من هذه الجماعة الذين هم غاضرة قيس، وهو تفسير لكلمة الغاضري وبيان المراد منها وأنه من غاضرة قيس.
من غاضرة قيس. قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن
معاوية الغاضري،
عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه، أن قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن
يا رسول، ثلاث من كنا من فعلهن ولقي طعم الإيمان فقد طعم طعم الإيمان، ثلاث من
فعلهن
فقد طعم طعم الإيمان. قوله ثلاث من طعمهن فقد طعم طعم، من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، هذا ذكر إجمال ووصف لذلك اللفظ المجمل الذي هو الثلاث، من أجل الاهتمام والعناية بما سيذكر بعد ذلك، فقوله ثلاث من كنا في وجد من حلاوة الإيمان، ثم يأتي التفسير، وهنا ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، ثم يأتي التفسير. هذا فيه حث على الاهتمام بما سيلقى، وأيضا فيه ذكر العدد يجعل الإنسان يبحث عن العدد وأن يضبط العدد، وأنه لو حصل عليه شيء من النقص فإنه يذكر أنه حصل نقص، لأنه لابد أن يطابق العدد المعدود، فإذا ذكر العدد في الأول يجعل فيه أن الإنسان يطالب نفسه بالعدد بالمعدود بحيث يطابق العدد، فلو فاته شيء أو نقص شيء يعلم بأنه نقص عليه شيء أو فات عليه شيء. فهذا من فوائد تقديم مثل هذه الجملة: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. أولا ترغيب وتشويق وحث على الاستعداد والتهيؤ لما سيلقى، وأيضا ذكر العدد فيه أن السامع يلاحظ المعدود، وبحيث يكون المعدود مطابق للعدد، ولو نقص شيء من المعدود معناه انه قد فاته شيء فيبحث عنه. قال: يعبد ايش؟
من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله.
من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله. من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله، هذه هي الجمله الاولى او الواحده أو الأولى من الثلاث التي ذكر العدد أولا، وهذا فيه إخلاص العبادة لله عز وجل، وهذا هو الأساس، لأن إفراد الله بالعبادة هذا هو أساس كل عمل، كل عمل من الأعمال لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل، وأن يكون لله وحده لا شريك له. من عبد الله وحده هو أنه لا إله إلا هو، وأنه لا إله إلا الله ولا إله إلا هو، وأنه لا إله إلا الله، ولا إله إلا كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، وهي لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناه، لأنها مشتملة على نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. النفي العام في أولها نفي العبادة عن كل ما سوى الله، والإثبات الذي في آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له.
وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه،
وأعطى زكاة ماله، وهذا هو الخصلة الثانية، وهي محل الشاهد من إرادة الحديث في الترجمة، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، يعني معناه أنه يخرج الزكاة عن طيب نفسه، ما يخرجها عن كراهية وعن عدم رضا وعدم ارتياح، لأن هذا حكم الله وهذا حق أوجبه الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء، هو شكر لله عز وجل على هذه النعمة، وهو من أسباب نماء المال وأسباب كثرته كما جاء في الحديث ما نقص مالا صدقة بل تزده بل تزده طيبة بنفسه
رافدة عليه كل عام.
رافدة عليه كل عام يعني الرفد هو الزيادة، يعني أنها يعني أنها زيادة في ماله أو نماء ماله.
ولا يعطي الهرمة،
ولا يعطي الهرمة، لا يعطي الهرمة، ذكر بعد هذا الشيء ثلاث يعني بعدها
لا.
إذن من عبد الله وحده واحدة و
أعطى زكاة ماله،
أعطى زكاة ماله رافدا نفسه ولا يعطي الهرمة. يحتمل أن يكون هذه الثلاث هي من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو فتكون ستين ثم ما يتعلق بالزكاة، ويحتمل أن تكون هذه واحدة وأن أعطاء الزكاة على هذا الوصف الذي هو طيبة بأنس واحدة، وكونه لا يعمد إلى شيء فيه عيب وفيه نقص فيخرجه.
لا يعطي الهرمة ولا الدرنة.
الهرمة هي الكبيرة التي طعنت في السن وبلغت من الهرم، ولا الدرنة التي فيها جرب الدرن الجرب والجرباء.
ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة،
ولا المريضة التي فيها هذا المرض الذي هو نقص فيها وقد يؤدي ذلك إلى ذلك المرض إلى هلاكها، أو يكون النقص الشديد الذي يحصل لها بسبب المرض، ولا الشرط اللئيمة، والشرط هي يعني أرض المال ورديء المال.
ولكن من وسط أموالكم،
ولكن الذي يخرج هو من الوسط، الذي يخرج هو من الوسط، لا من الخيار ولا من الشراء وإنما من الوسط. وهذا سبق أن تقدم في كلام الزهري أن المال يكون ثلاثا، ثلث خيار وثلث شرار وثلث وسط، والزكاة من الوسط. فذلك الكلام الذي تقدم عن الزهري هذا الحديث أو هذا الذي جاء في الحديث يدل على ما دل، يدل على كلام الزهري وعلى أن كلام الزهري كلام صحيح وأنه دل عليه الدليل.
فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره،
لم يسألكم خيره الذي هو خيار المال، ولم يسألكم شره الذي هو شرار المال، وإنما طلب منكم الوسط، وإنما طلب منكم الوسط.
قال أبو داود وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي،
قرأت في كتاب عبد الله بن سالم من حمص
بحمص.
عبد الله بن سالم هو حمصي ثقة
أخرجه
البخاري وأبو داود النسائي، ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي، عن
الزبيدي،
عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي.
قال وأخبرني يحيى بن جابر،
قال الزبيدي وأخبرني يحيى بن جابر. كلمة أخبرني الواو هذه تدل على أن فيه معطوف محذوف، معطوف عليه محذوف، أخبره بهذا وبغيره، لأن لو كان الخبر أو الحديث يتعلق بما ذكر لا يأتي بالواو وإنما يقول أخبرني، لكن إذا أتي بالواو دل على أن هناك شيء محذوف معطوف عليه محذوف، يعني أخبره بشيء آخر وبهذا، أخبرني بكذا وبكذا وأخبرني بكذا. فكلمة الواو هذه إذا جاءت في الإسناد تدل على العطف وأن هناك شيء محذوف لم يذكر وأشير إليه بالواو الدالة على العطف. وأخبرني
يحيى بن جابر،
يحيى بن جابر وهو
ثقة
أخرجه
البخاري
في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن جبير بن نفير.
جبير بن نفير ثقة جون.
نعم.
أخرجه
البخاري
في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن معاوية الغاضري.
عن عبد الله بن معاوية الغاضري وهو صحابي أخرج له
أبو داود.
وقيل إن يحيى ابن زكريا
ابن
جابر إنه لم يسمع من
جبير
بن نفير وإنما سمع من ابنه عبد الرحمن كان سيكون يعني كما جاء في بعض الروايات وعلى الأسانيد أن فيه ذكر عبد الرحمن الذي هو ابنه. وعبد الرحمن ثقة أخرج له أبن الخير له مثل الذي أخرج به
الرحمن
بن جبير بن نفير.
نعم. وقال المفرد مسلم وأصحاب السنة.
نعم. مثل أبي. عن وعبد الله بن غابر إيش؟
قلنا أخرج له أبو داود وحده.
نعم. والإسناد فيه انقطاع من جهة أن أبا داود لم يدرك عبد الله بن سالم بل فهو من الطبقة السابعة. وهو لم يدركه فبينه وبينه واسطة. والحديث صحاها الألباني أو حسنة ولكن لعل له يعني شواهد يعني غير هذا الطريق لأن هذه الطريق فيها انقطاع بين أبي داود وبين عبد الله بن سالم لأن عبد الله بن سالم من طبقة أتباع التابعين من الطبقة السابعة لم يدركه أبو داود.
ايش بعد الحديث
ايش هو؟
ابي بن كعب قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا فما روحت برجل في طول وما بقي الا ثلاث دقائق او دقيقتين.
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابي ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. محتمل أعمال الفراس ومحتمل أن تكون يعني الموجودة في تفرق محتمل أن يساجد لم تكن يعني ثلاثا لكن هذيك يعني فرقوا أقول ذكروا التفريق يعني فيما يتعلق والنسبة كل مسلم ذاك الذي فيه تعويض أحضر شريكة أن تولوا أن تحمل الله أمركم وأن إيش كذا يا رب الله علمنا لا هذه من كورة لكن حديث آخر غير هذا لا هذه من كورة كذا وإنما ذكر في الحديث الآخر الذي وان أن تعبدوه. نعم يقول ثلاثة ويقول ثلاثة أن تعبدوه ولا شكوه بشيء وأن تنافسوا من ولاه الله أمرك. إن شاء الله بعد يعني بعد هذا اليوم يكون الدرس يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض فقلت له إلا ابنة مخاض فقلت له أدي ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة ثمينة فخذها. فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أمر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل. فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك ردته. قال فإني فاعل. فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي ويم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي وها هي به قد جئتك بها يا رسول الله خذها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال فها هي به يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة.
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق أن مر البدء بترجمة باب الزكاة في السالمة ومر جملة من الأحاديث وكان أن وقفنا على هذا الحديث الذي هو حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مصدقا أي عاملا على الصدقة يجبى الصدقات ويأخذها من أصحابها وأنه جاء إلى رجل فعرض عليه إبله فرآها وهي عليه فيها ابنة مخاض وهي التي أكبر السنة ودخلت السنة الثانية وهي من 25 إلى 35 الأبل إذا كانت من 25 إلى 35 فإنه فإن الزكاة فيها بنت مخاض التي مضى لها سنة ودخلت السنة الثانية. فقال الذي عليك في ابنك هذه ابنة مخاض فأعطى ثالث ناقة فتية عظيمة سمينة وقال خذها. فقال لست آخذها أو لن آخذها لأن هذه فوق الحق ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أذن أخذتها. فقال ذلك الرجل إني فاعل يعني ما أرشدتني إليه. فذهب أبي ومعه ذلك الرجل ومعه الناقة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن رسولك قال كذا وكذا وأنني طلب مني ابنة مخاض وأنني أعطيته ناقة فتية هي كذا وكذا وأنه أبى أن يقبلها. فقال عليه وها هي به يعني التي عرفتها عليه هذه الناقة. فقال عليه الصلاة والسلام إن الذي عليك هو هذا أو الذي قال لك أو إن الواجب عليك هو هذا الذي ذكره لك وإذا أعطيت خيرا من ذلك أجرك الله على ذلك يعني أنه يقبل منه ويحصل الأجر على ذلك. فقال هي هذه يا رسول الله أخذها. فأمر بأخذها وجعله بالبركة صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على أن المصدق يأخذ الحق ولا يجوز له أن يزيد في سن على السن الذي يجب عليه أو الذي يجب له أو يجب على المالك وأن وأخذ النفائس هي من الظلم كما جاء في حديث معاذ الذي سيأتي. ولكن إذا جاد صاحب المال بأن دفع شيئا أحسن مما هو واجب عليه وطابت نفسه بذلك وهو عرض ذلك وقدمه بارتياح وانشراح الصدر وطيب نفس فإنه يقبل منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا هو الواجب عليك وإذا أعطيت معه خيرا منه أجرك الله على ذلك أي أنه يقبل منه
ويحصل أجرا على الزيادة وعلى ذلك الشيء الذي هو زائد عن الواجب، فإنه يؤجر على ذلك ويحصل أجرا على ذلك. وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الجود وبذل المال وإعطاء المال أو الإعطاء المستحق للانشراح، بل إعطاء ما هو أكثر من الواجب وما هو فوق الواجب. فيه الدعاء للبركة لصاحب الزكاة، لا سيما إذا أحسن في إخراج الزكاة وأداها بطيب نفس، فإن الكل يدعى له. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الرجل بأن الله تعالى يأجره إذا زاد أو دفع شيئا كما يجب عليه، ودعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة، أي بأن يبارك الله له في ماله.
قال حدثنا محمد بن منصور.
محمد بن منصور هو الطوسي وثقة أخرج حديثه أصحاب السنة.
داود والنسائي.
ليس هو داود والنسائي؟
نعم.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن يعقوب بن إبراهيم.
وهناك محمد بن منصور آخر ولكنه ما روى له أبو داود، روى له النسائي. هو منصور محمد منصور الجواز المكي. فهذاك انفرد بالإخراج له النسائي، وأما الطوسي فقد روى له أبو داود والنسائي. فأيهما جاء محمد المنصور في سنن أبي داود، يعني في شيوخ أبي داود، فالمراد به الطوسي، لأن الجواس ليس من رجال أبي داود وإنما هو من رجال النسائي، والطوسي أيضا من رجال النسائي.
عن يعقوب بن إبراهيم.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وانقطع خرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وانقطع خرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن
إسحاق. عن ابن إسحاق وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن أبي بكر.
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد بن حزم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة.
عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
عن عمارة بن عمرو بن حزم.
عن عمارة بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج له
أبو داود بن ماجه.
أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن أبي بن كعب.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث من عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ورسم له الخطة التي يسير عليها الدعوة إلى الله عز وجل، وكانت هذه الخطة مبنية على البدء بالأهم فالأهم، فأنه صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا فيه بيان أحوال الناس المدعوين الذين سيذهب إليه وأن فيهم أهل كتاب، وهذا يدل على أن الإنسان عندما يذهب إلى جهة الدعوة إلى الله فيها ومما ينبغي له أن يعرف أحوال القوم وأحوال هؤلاء الناس الذين هم في ذلك البلد، وأنه ثم بعد ذلك قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا أول شيء يدعى إليه، أول شيء يدعى إليه التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس، فالشهادتان هما الأساس لغيرهما. كل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مبنيا على الشهادتين، شهادة الله بالوحدانية والألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فأول شيء يدعى إليه التوحيد، ويبدأ بالأهم فالأهم، وأهم شيء يدعى إليه التوحيد، لأن أي عمل إذا عمل وهو لم يكن مبنيا على التوحيد فإنه يكون مبنيا على صاحبه، لأن العمل إذا لم يكن خالصا لله يرد على صاحبه لفقد الإخلاص. وهذا هو مقضى الشهادة، شهادة لا إله إلا الله. وإذا وقع العمل غير مطابق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد شرط المتابعة، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الشهادتان هما الأس، أس الأسس، وهما الركن الركين، وهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما. كل عمل لم يكن مبنيا عليهما فإنه لا عبرة له ولا لا عبرة به ولا قيمة له. ثم قال: فإنهم أجابوك لذلك، الشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تنتقل معهم إلى الخطبة التي تليها وهي الصلاة. فعلمهم أنه افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا يدلنا على أن أعظم ما يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة، وأن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، لأن الصلاة صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، وهي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات بخلاف الأعمال الأخرى فإنها لا تتكرر كتكررها. فلها شأن عظيم الصلاة، ولهذا يبدأ بها. قال: أعلمهم أن أفترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن أفترض عليهم صدقة في أموالهم. ولا يمحج الشاهد من هذا الحديث في الترجمة: أفترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فالحديث يدل على رسم الخطة التي يسار إليها في الدعوة إلى الله، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأن أهم شيء يدعى إليه التوحيد، وأنه لا بد من الجمع بين الشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وفيه دليل استدل به بعض أهل العلم على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يخبر أولا بكذا ثم بكذا ثم بكذا. ولو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة الرسول أمرهم بهذا وبهذا وبهذا، يعني نفرض عليهم كذا وكذا وكذا وكذا. هذا وجه الاستدلال لمن قال بهذا القول. ولكن قول آخر: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو القول القوي، وقد جاء في ذلك نصوص تدل على ذلك، كما قال الله عز وجل عن أهل سقر: إذا دخلوا سقر ما الذي أوصل عن سقر؟ يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون. ومن المعلوم أن الصلاة هي من الفروع، هي من الفروع، من الفروع العملية. وكذلك في قول الله عز وجل: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يؤتون الزكاة. فأخبر عن المشركين أنهم لا يؤتون الزكاة وهم مخاطبون بها، لكن الخطاب إنما هو بالإتيان بالأصول وبالفروع بعدها، لا أنها تطلب منه الفروع وإنما هي بالأصول، لأن الأصول فروع إذا أتي بها دون الأصول، دون الشهادة لله بالوحدانية ولنبي محمد صلى الله عليه وسلم برسالة، فإنه لا عبرة لها، لا عبرة لها، مردودة على صحيح. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا هم مخاطبون بالأصول وبالفروع، ويؤاخذون على ترك الأصول والفروع، يؤاخذون على ترك الفروع وترك ترك الرسول وترك الهوى. ف القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بوصولها هو القول القوي والذي تدل عليه الأدلة، وفائدته أنهم يؤاخذون على هذا وعلى هذا، وأن ومعلوم أن الكفار يتفاوتون، فالكفار بعضهم أخبث من بعض وأشد من بعض وبعضهم أشد على من بعض، ولهذا الكفر دركات كما أن الإيمان درجات، والكفار في الجنة في النار على درجات، وأهل الجنة في الجنة على درجات، هؤلاء بعضهم فوق بعض وهؤلاء بعضهم أسفل من بعض، فأولئك في درجات وأولئك في درجات وهم متفاوتون، وإن كانوا كلهم في عذاب دائم مستمر إلا أنهم متفاوتون في ذلك العذاب. ومعلوم أن الذي يكفر ويصد عن سبيل الله ويكون شديد النكاية في المسلمين أعظم من الكافر الذي هو كافر فقط دون أن يكون شديد النكاية وشديد الإيذاء للمسلمين، فإن الكفر متفاوت كما أن الإيمان متفاوت، وأهل الكفار في دارهم أي النار متفاوتون، كما أن المسلمين وأهل الجنة في دارهم الجنة متفاوتون. الحديث لا يدل على انه ان الكفار غير مخاطبين، وانما هذا فيه دليل على الترقي والتدرج من الاهم الى الاهم، وانهم يعني يذكر لهم الاساس اذا اتوا به فانهم ينتقلوا معهم، ولكن لا يعني ذلك انهم غير مخاطبين بفروع الشريعه، بل هم مخاطبون للادله التي دلت على ذلك، ومنها الايتان اللتان اشرت اليهما. ثم قوله فأعلمهم لأنهم أجابوا لذلك إلى الصلاة، أعلمهم وأقترب عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياءهم فتؤدى إلى فقرائهم، وهذا يدل على أن الزكاة عندما تؤخذ من الأغنياء أنها تصرف للفقراء، والفقراء هم مصارف الزكاة، ومصارف الزكاة ثمانية ذكرها الله عز وجل في آية إنما الصدقة للفقراء والمساكين الآية، ولكن منهم الفقراء وفي مقدمة المفقراء، ويدل أيضا على أن الزكاة يجوز أن تخرج إلى صنف واحد، يعني لو قال تخرج من أغنياء وترد على فقرائهم، ويدل على الفرق بين الفقير الغني والفقير، وأن الغني هو الذي عنده مال يزكى، والفقير هو الذي ليس عنده شيء يزكى، بل إما أنه ليس عنده شيء عنده أصلا، وإما أنه عنده شيء لا يكفيه فيعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة، ما يكفيه لمدة سنة، وذلك أن الزكاة تؤخذ كل سنة، فيعطى عند حلو الزكاة ما يكفيه لسنة، وإذا مضت السنة يعطى في السنة القادمة من الزكاة التي تؤخذ في السنة القادمة، وهكذا. وفيه دليل على أن الزكاة تخرج في بلد المال، كان قال فعلوا أن تخرج من أغنياءهم وتؤدوا على فقرائهم، ولا شك أن الفقراء في البلد هم أولى الناس بمال الزكاة في مال البلد، إذا كانوا يعني هم محتاجون وهم أشد حاجة من غيرهم لا شك في أولويتهم، ولكنه لا بأس أن تؤخذ الزكاة من بلد إلى بلد، لأنه يمكن أن يقال في قوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، المقصود بذلك المسلمون، من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، لكن لا شك أن الأولى أن فقراء البلد هم الذين يعطون الزكاة من ذلك البلد، وإذا كانت الزكاة فيها فائض أو كانت الحاجة أشد وأعظم في بلد آخر فإنه يجوز نقلها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنهم أجابوك لذلك أي دفع الزكاة، فإياك وكرائم من أموالهم، يعني احذر أن تأخذ كرائم من أموالهم وهي النفيسة التي تعظم في عيون أهلها والتي يصعب عليهم أخذها، وكما مر الزكاة تكون من الأوثار لا تكون من الخيار ولا من الأشرار ولكنها تكون في الوسط، لا تؤخذ النفائس ولا الأشياء الرديئة والرذيلة التي هي رذالة المال، وإنما يؤخذ من أوساط المال كما سبق أن مر بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سبق أن مر في كلام الزهري الذي ذكره أبو داود، وأن المال يكون ثلاث أجزاء، ثلث خيار وثلث شراب وثلث وسط، والزكاة إنما تؤخذ من الوسط. ثم إن الحديث وقف عند ذكر الزكاة ولم يذكر فيه الصيام، مع أن الصيام متقدم وفرضه كان في السنة الثانية، والله ثم عاد إنما كان في السنة العاشرة. قيل إنه لم يذكر تلك الأمور لأنه أراد أن يبدأ يبين له أن يبدأ بالأهم فالأهم، وأيضا أن من أقدم على أن يأتي يدي الصلاة ثم كذلك يؤدي الزكاة فإنه من السهل عليه أن يؤدي ما وراء ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يستوعب الأمور التي يدعى إليها، وإنما أرسله إلى ما يبدأ به، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم. فكونه لم يذكر بقية أركان الإسلام التي هي الصلاة الصيام والتي هي الحج، يعني إنما ذلك لأن مقصوده البدء أو الإشارة البدء بالأهم بالأهم، وأيضا أن من استجاب لهذه الأشياء التي ذكرت فإن الأشياء التي لم تذكر سيستجاب لها من باب أولى.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زكريا بن إسحاق المكي.
زكريا بن إسحاق المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن عبد الله بن الطيفي.
يحيى بن عبد الله بن الطيفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي معبد.
عن أبي معبد وهو نافذ مولى بن عباس. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وواحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث رجاله كلهم ممن خرجه أصحاب الكتب الستة، هذا الإسناد رجال هذا الإسناد كلهم من خرجه أصحاب الكتب الستة، الإمام أحمد والوكيع وزكريا بن إسحاق ويحيى بن عبد الله المصيفي ونافل مولى بن عباس وابن عباس.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في المعتدي في الصدقة وأنه كمانعها، وهو وجوده في هذه الترجمة له وجه، لأن له علاقة بالحديث الذي قبله ومتعلق بالحديث الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله فيه النهي عن أخذ كرائم الأموال والتحذير من ذلك، والاعتداء وأخذ كرائم الأموال هو من الاعتداء، وأيضا له تعلق بالباب الذي وراءه، لأن الباب الذي بعده فيه ثلاثة أحاديث أو عدة أحاديث كلها تتعلق بالاعتداء في الصدقة، فيحتمل أن يكون يعني في الباب الذي بعده وأن الباب يعني قبل هذا الحديث، وأن يكون مع حديث الاعتداء، وله وجه يعني هذا الباب الذي هو فيه له وجه من جهة أن حديث ابن عباس ختم بالنهي عن أخذ كرائم الأموال، وهو من الاعتداء في الصدقه. وحديث انس قال عليه الصلاه والسلام: المعتدي في الصدقه كمانعها. والمعتدي في الصدقه هو الاعتداء في الصدقه بسبب تفسيرين: احدهما ان يكون وضعها في غير مستحقها وهو كمانعها، يعني يخرج الزكاه ولا يعطيها لغير مستحقها، يعني كانه ما اخرجها، لان اخراجها انما يكون في سبيلها وفي المواضع التي امر بان توضع فيها، فاذا وضعها في غير موضعها فكانه لم يخرجها، بل هو اثم وكانه ما اخرج الصدقه لانه وضعها في غير موضعها. والمعتد في الصدقه كمانعها فسر بان المقصود به انه ذلك، وانه يضعها في غير مستحقها، بمعنى انه يعطيها من لا يستحقها، يعطيها من ليس اهلا لها، كانه ما ادى، لان الزكاه تعطى للفقراء ولا يعطيها الفقراء، واعطاها لمن ليس لفقير فانه معتدي، فانه يكون معتديا. وفسر بان الاعتداء يكون من العامل، وذلك بان ياخذ غير الحق، يعني ياخذ الجود منه ياخذ من كرائم الاموال، فيكون بذلك كما عرف في الاذن الذي ما اخرج الزكاه مانع لها لكن، والذي اخرجها والذي ياخذها على غير وجهها فانه يكون مشابها لمانعها فانه ياثم. وقيل انه يحتمل ان يكون ان المصدق الذي هو العامل اذا اخذ كرائم الاموال فان ذلك يؤدي الى كسب المال، ويؤدي الى كون صاحب المال في المستقبل يتهرب من دفع الزكاة بسبب الظلم وبسبب الاعتداء. وكل ذلك لا شك انه يعني لا يجوز، لا كون المالك يعطيها لمن لا يستحقها، ولا كون العامل يظلم ويكون موازنا للمانع والاثم، ولا كون يتسبب في ان ياخذ الكرائم فيكون ذلك سببا في التهرب من الزكاة وعدم دفعها، وان يكون ذلك وسيلة الى منعها وعدم دفعها والتهرب من اداء الواجب.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن ابي حبيب.
يزيد بن ابي حبيب المصري ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن سعد بن سنان.
عن سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد وهو
صدوق له افراد.
صدوق له افراد اخرج له.
البخاري
في المفرد
وابو داود
ترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وابو داود ترمذي
وابن
ماجه. عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، واحد السبعه المعروفين بكافه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.